الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عبادي المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فضل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر على الصحيح في اسمه، وهو من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأوعية العلم وحفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله تعالى عنه: قال الإمام الفقيه الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الحفاظ الأثبات، وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ للأمة أحاديث كثيرة حفظا متقنا، وعاها وسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها كما سمعها رضي الله عنه وأرضاه، فكان له نصيبا وافرا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فبلغها كما سمعها. هكذا كان رضي الله عنه وأرضاه، وله مآثر عظيمة جليلة تدل على عظيم فضله وعلي مكانته رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث الأول الذي ذكر هنا في فضائل أبي هريرة فيه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له ولأمه أن يحببه إلى المؤمنين وأمه، وأن يحبب المؤمنين إليه ولأمه، واستجاب الله عز وجل هذه الدعوة لأبي هريرة. ولهذا في ضوء هذا الحديث يستفاد أن حب أبي هريرة من الإيمان ومن علامات الإيمان، وبغضه من علامات النفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا هذه الدعوة المستجابة أن يحببه إلى قلب كل مؤمن. فإذا كان في قلب إنسان بغض لأبي هريرة، هل هذا من علامات الإيمان؟ وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب أبا هريرة إلى كل مؤمن، حتى أن أبا هريرة يعني على إثر هذه الدعوة يقول: ما خلق الله مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الذي يقع في قلبه شيء من البغض أو الكراهة أو نحو ذلك، فهذا ليس من أمارات الإيمان، وإنما من أمارات النفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة دعوة مباركة ميمونة مستجابة أن يحببه إلى كل مؤمن، فكل مؤمن يحب أبي هريرة، وكيف لا يحب وهو الحافظ الثبت المتقن الراوية وعاء العلم الناقل لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ للأمة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدتها وفي صلاتها وفي صيامها وفي زكاتها وفي عموم عباداتها ومعاملاتها. ما تجد بابا من أبواب العلم والفقه في الدين إلا ويقال فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويروى عنه فيه الأحاديث الكثيرة، فله فضل على الأمة بما رواه ونقله من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والدال على الخير كفاعله، له نصيب وافر من هذا الحديث ونظائره من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا ما يتعلق ببره بأمه، كان رضي الله عنه مضرب مثل في بره بوالدته، وينقل عنه في ذلك أخبار عجيبة وعظيمة، روى طرفا منها البخاري في الأدب المفرد في بر الوالدين، ذكر أحاديث وآثار ونقول عن أبي هريرة عظيمة جدا في بره بأمه. ومن أعظم ما كان من بره لأمه ما جاء في هذا الحديث، أن جعله الله عز وجل سببا لإسلامها، وهذا أعظم البر وأرفعه وأعلاه، أن جعله الله عز وجل سببا لإسلامها وإنقاذها من النار وسخط الله سبحانه وتعالى. فيذكر رضي الله عنه أن أمه كانت مشركة، يعني تعبد الأصنام، وكان يدعوها رضي الله عنه إلى الإسلام. جمع لها بين أمرين مهمين في هذا الباب: الدعاء والدعوة. جمع بين هذين الأمرين الدعاء والدعوة، يدعو كثيرا لها أن يهديها الله ويدعوها باللطف والرفق والصبر عليها. هكذا مضى على هذه الحال، قال: فدعوتها يوما إلى الإسلام، فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني أسمعته كلاما قبيحا، كلاما لا يليق، كلاما سيئا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج من عندها وهو يبكي متألما لهذه الحال التي عليها أمة، لكنه من ثنى عن إرادة الخير لها والحرص على إنقاذها من هذا الشر الذي كانت فيه. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. البكاء هذا بكاء ألم وحزن وأسف للحال التي عليه والدته، وأنا أبكي. قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، تمتنع، ما تقبل مني. أدعوها يعني متكررا مرات، وأنا أجتهد معها وأناصحها وأبين لها، لكن ما تقبل، فتأبى علي. فدعوتها اليوم، يعني هذا يفيد أنه كان مستمر في الدعوة، أن قوله الأول أدعو أمي للإسلام يعني هكذا دائما، واليوم دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. معنا الآن في هذا المجلس من هو بحاجة إلى هذه الدعوة؟ يسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي بيده أزمة الأمور، وبيده قلوب العباد، الهادي سبحانه إلى سواء السبيل. أسأله جل وعلا أن يهدي والد ووالدتي كل حاضر، وأن يشرح صدور غير مسلمهم إلى الإسلام. اللهم اشرح صدور غير المسلمين إلى الإسلام يا رب العالمين. اللهم اشرح صدور غير المسلمين إلى الإسلام يا رب العالمين. قال رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. دعا له بهذه الدعوة أن يهدي الله عز وجل أمة، وأن يشرح صدرها للإسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فخرجت مستبشرا بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم فرحا بهذه الدعوة، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام مستجاب، فخرج فرحا بهذه الدعوة. يقول: فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف مغلق، فسمعت أمي خشفة أي صوت قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، صوت الماء، كانت أمه تغتسل، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، لبست درعها أي ثوبها، وأما الخمار خرجت بسرعة قبل أن تلبس الخمار على الرأس، وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دخلت في الإسلام، وشرح الله عز وجل صدرها الإسلام، وأجاب فيها دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، والإجابة سبحان الله كانت فورية. دعا النبي عليه الصلاة والسلام هناك، وهنا دخلت هي تغتسل مباشرة وقت الدعوة، مباشرة كانت الإجابة. دعا النبي عليه الصلاة والسلام وهي دخلت تغتسل مباشرة على إثر الدعاء، مباشرة إجابة فورية. وأبو هريرة رجع إلى البيت سريعا فرحا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في هذه الأثناء قد شرح صدرها للإسلام، أجاب الله عز وجل فيها دعوة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فخرجت وهي تنطق بالشهادتين. ماذا صنع أبو هريرة؟ رجع مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيته وأنا أبكي، لكنه بكاء آخر، البكاء الأول مر وهذا البكاء حلو، البكاء الأول ألم وحزن وهذا البكاء فرح وسرور بهذا الخير العظيم الذي ساقه الله ويسره سبحانه وتعالى، وقلوب العباد بيده عز وجل. فأتيته وأنا أبكي من الفرح، وأنا أبكي من الفرح، فهذا بكاء فرح وسرور بهذه النعمة العظيمة التي ساق الله سبحانه وتعالى. قلت: يا رسول الله أبشر، جاء مبشرا بهداية أمه. قلت: يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، بشره بهذا الخير الذي ساقه الله عز وجل وهدى أم أبي هريرة. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، وهذا أيضا من مزيد بره بأمه رضي الله عنه وأرضاه، قال: أدعو الله أن يحببني أنا وأمي، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. أمه اسمها ميمونة بنت صبيح رضي الله عنها وأرضاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. ونحن نشهد الله عز وجل على محبته ومحبة أمه ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وإن لم نلحقهم في عمل وطاعة وعبادة. نعم.
قال رحمه الله: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. قال ابن شهاب وقال ابن المسيب: إن أبا هريرة قال: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر والله الموعد، ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثي. وسأخبركم عن ذلك. إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وأما إخواني من المهاجرين فكان يشغلهم الصفق بالأسواق. وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدري، فإنه لم ينس شيئا سمعه. فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثي، ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. ولولا آيتان أنزلهما الله عز وجل في كتابه ما حدثت شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى آخر الآيتين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح يعني أصلي، فقام قبل أن أقضي سبحتي أي قبل أن أقضي صلاتي، ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. هذا الحديث تقدم معنا في كتاب الفضائل فضل النبي عليه الصلاة والسلام في صفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ مقارب، قال عن عروة بن الزبير قال: كان أبو هريرة يحدث أي قريبا من حجرة عائشة ويقول: اسمعي يا ربة الحجرة. وعائشة رضوان الله عليها تصلي، هذا معنى تسبح هنا، تصلي. فلما قضت صلاتها قالت لعروة: ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا؟ وفي رواية التي عندنا: ألا تعجب إلى هذا وحديثه. ثم قالت إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، أي أنه هديه عليه الصلاة والسلام في الحديث متأنيا يذكر أحاديث يحصيها العاد. فمقصود عائشة ومرادها الإنكار على أبي هريرة في السرد الكثير، هذا هو، وأن صنيعه هذا ترى أنه خلاف الأولى. هي لا تخطئه في ذات الأحاديث ولا تتهمه في نفس الأحاديث التي يروي، وإنما في الطريقة، وأن خلاف الأولى، وأن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث حديثا يحصيه العاد ولا يسرده سردا. فإنكارها هنا يتعلق بهذا، فلا تتهمه في روايته ولا في نقله ولا في صحة ما يرويه، وإنما في الطريقة. ولهذا قالت هنا في هذا الحديث: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى. وفي الحديث الذي معنا قالت: لم يكن يسرد الحديث كسردكم، فيتنبه على هذا المعنى الذي هو الطريقة في إلقاء الحديث والسرد الذي يكون للأحاديث الكثيرة، فكانت تنكر ذلك وترى أن هذا خلاف الأولى، وأنه مثل هذا يخشى أن يقع فيه الخطأ ويقع السهو ويقع كذا، بخلاف الاتيان بمقدار قليل يعده العاد كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة كان يقصد بذلك مراده تقوية ما عنده بإقرارها وسكوتها عليه، لأن إذا سمعت وأقرت ولم تقل هذا خطأ أو هذا غير صحيح، هي لم تخطئه ولم تقل في شيء من الحديث التي روى أنها غير صحيحة، ولكن أنكرت ماذا؟ الطريقة التي هي السرد. وقالت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع هذا، قالت لم يكن يسرد الحديث كسردكم. ثم إن بعض الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، كأنهم ينتقدونه في ذلك، فقال أبو هريرة رضي الله عنه يقولون إن أبا هريرة أكثر، والله الموعد، والله الموعد، يعني اللقاء عند الله. وهذا الذي أقوله وأنقله عن النبي عليه الصلاة والسلام وأحدث به وأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأقف أمام الله، سأقف بين يدي الله عز وجل ويسألني عن ذلك، ما تعجلت ولا تسرعت، وإنما حفظت وأتقنت وتثبت ورويت شيء حفظته عن رسول الله، والله الموعد، سأقف أمامه ويسألني عن ذلك. قال والله الموعد، يقول ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه، لا يتحدثون مثل أحاديثه، وهو من أكثر الصحابة رواية لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فبين رضي الله عنه السبب لما أثاروا هذه القضية، أن المهاجرين والأنصار ما حدثوا مثل أحاديثه بالكثرة التي حدث بها، فبين السبب، قال سأخبركم عن ذلك، إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وبعض الصحابة يكون لكل واحد منهم مجموعة من الإبل، كانت طريقتهم يتناوبون في رعاية الإبل، يتناوبون في رعاية الإبل حتى ما يفوتهم دائما مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليوم يرعى فلان وغدا فلان وبعد فلان، والبقية يتفرغون. أبو هريرة لا إبل ولا تجارة ولا مال، رجل فقير وفي الصفة على ملء بطنه، وكان بعض الأيام يشتد به الجوع، ما يجد طعاما، حتى إن من يمر به وهو يتلوى من الجوع يظن به صرع، وما به إلا الجوع، ما به إلا الجوع، فجاع ولزم الصفة. ومر معنا قصص في جوعه رضي الله عنه وجلوسه، ما كان عنده لا تجارة ولا إبل ولا أي شيء، وإنما كان ملازما للصفة ومشتغل بالحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، الطعام الذي يتيسر يأكله، أحيانا يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ولا تمرتين، وأحيانا يعطيه شربة لبن. يعني مر معنا قصة أن أبا هريرة اشتد به الجوع، فمر أبو هريرة مر عليه أبو بكر فسألته عن آية، سألته عن آية حتى ينتبه لحاجتي للطعام، يقول فمر وما دعاني، ومر عمر بن الخطاب وسألته عن آية وكذلك، يقول فمر بي النبي عليه الصلاة والسلام فأخذني إلى البيت، إلى بيته، فإذا في بيته وعاء لبن أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة يتلوى من الجوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعو أهل الصفة، ادعو أهل الصفة. يقول وأنا ما أرى أن هذا يكفيني أنا وحدي، ولكن ما لي إلا أن أستجيب. وذهبت ودعوت أهل الصفة كلهم وقال در عليهم، وأعطيتهم كل واحد يشرب حتى أخذ حاجته، ثم أعطاني قال اشرب أبا هريرة فشربت، قال اشرب أبا هريرة فشربت، قال اشرب حتى لم أجد مسلكا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الفضلة صلوات الله وسلامه. مر معنا قصص كثيرة، وفي كتب الأحاديث قصص كثيرة في حالة أبي هريرة رضي الله عنه. فهنا يقول أنهم كان يشغلهم ذلك، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ما كنت أفكر لا بتجارة ولا بأموال ولا سوق ولا شيء آخر، وإنما يعني ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم وأحفظ أحاديثه على ملء بطني. فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمعه. فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعته إلى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. هذه خاصية ومكرمة ونعمة في قوة الحفظ وثبات المحفوظ وعدم النسيان. قال فما نسيت شيئا حدثني به. ثم أيضا يعتذر بأمر آخر في كثرة رواية الأحاديث. هذه الأحاديث التي يحفظها ماذا تكون هي؟ هي دين تحمله ومسؤول عن ماذا؟ بلاغه للأمة، مسؤول عن بلاغه للأمة. وهناك أحاديث تنبني عليها أحكام وعبادات، هو الذي حفظها مسؤول عنها، مسؤول عنها وأمانة تحملها. ولهذا يقول ولولا آيتين أنزلهما الله عز وجل في كتابه ما حددت شيئا أبدا، يعني لا لست أحدد حريصا على الجلوس للتحديث أو نحو ذلك، وإنما هذه أمانة ومسؤولية ولا يجوز الكتمان. قال لولا آيتين أنزلهما الله عز وجل في كتابه ما حددت شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقولوا لهاتين الآيتين ما حدث، لكنني أحدث أنا أخشى أن يعاقبني الله ويحاسبني. أحفظ أحاديث فيها دين الأمة وفيها أعمال العباد وفيها مصالح للأمة في دينهم ولا أحدث بها، أنا أخشى أن أقف أمام الله ويسألني عن ذلك. فهذا هو السبب الذي لأجله أكثرت من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اهد ضال المسلمين إلى الحق والهدى، ورد ضالهم إلى صراطك المستقيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت فصرت إلى الباب، فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عبادي المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فضل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر على الصحيح في اسمه، وهو من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأوعية العلم وحفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله تعالى عنه: قال الإمام الفقيه الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الحفاظ الأثبات، وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ للأمة أحاديث كثيرة حفظا متقنا، وعاها وسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغها كما سمعها رضي الله عنه وأرضاه، فكان له نصيبا وافرا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فبلغها كما سمعها. هكذا كان رضي الله عنه وأرضاه، وله مآثر عظيمة جليلة تدل على عظيم فضله وعلي مكانته رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث الأول الذي ذكر هنا في فضائل أبي هريرة فيه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له ولأمه أن يحببه إلى المؤمنين وأمه، وأن يحبب المؤمنين إليه ولأمه. واستجاب الله عز وجل هذه الدعوة لأبي هريرة، ولهذا في ضوء هذا الحديث يستفاد أن حب أبي هريرة من الإيمان ومن علامات الإيمان، وبغضه من علامات النفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا هذه الدعوة المستجابة أن يحببه إلى قلب كل مؤمن. فإذا كان في قلب إنسان بغض لأبي هريرة، هل هذا من علامات الإيمان؟ وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب أبا هريرة إلى كل مؤمن، حتى أن أبا هريرة يعني على إثر هذه الدعوة يقول: ما خلق الله مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الذي يقع في قلبه شيء من البغض أو الكراهة أو نحو ذلك، فهذا ليس من أمارات الإيمان، وإنما من أمارات النفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة دعوة مباركة ميمونة مستجابة أن يحببه إلى كل مؤمن، فكل مؤمن يحب أبي هريرة، وكيف لا يحب وهو الحافظ الثبت المتقن الراوية وعاء العلم الناقل لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ للأمة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدتها وفي صلاتها وفي صيامها وفي زكاتها وفي عموم عباداتها ومعاملاتها ما تجد بابا من أبواب العلم والفقه في الدين إلا ويقال فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويروى عنه فيه الأحاديث الكثيرة، فله فضل على الأمة بما رواه ونقله من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والدال على الخير كفاعله، له نصيب وافر من هذا الحديث ونظائره من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا ما يتعلق ببره بأمه، كان رضي الله عنه مضرب مثل في بره بوالدته، وينقل عنه في ذلك أخبار عجيبة وعظيمة، روى طرفا منها البخاري في الأدب المفرد في بر الوالدين، ذكر أحاديث وآثار ونقول عن أبي هريرة عظيمة جدا في بره بأمه. ومن أعظم ما كان من بره لأمه ما جاء في هذا الحديث، أن جعله الله عز وجل سببا لإسلامها، وهذا أعظم البر وأرفعه وأعلاه، أن جعله الله عز وجل سببا لإسلامها وإنقاذها من النار وسخط الله سبحانه وتعالى. فيذكر رضي الله عنه أن أمه كانت مشركة، يعني تعبد الأصنام، وكان يدعوها رضي الله عنه إلى الإسلام. جمع لها بين أمرين مهمين في هذا الباب، الدعاء والدعوة، جمع بين هذين الأمرين الدعاء والدعوة، يدعو كثيرا لها أن يهديها الله، ويدعوها باللطف والرفق والصبر عليها، هكذا مضى على هذه الحال. قال: فدعوتها يوما إلى أي إلى الإسلام، فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني أسمعته كلاما قبيحا، كلاما لا يليق، كلاما سيئا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج من عندها وهو يبكي متألما لهذه الحال التي عليها أمة، لكنه من ثنى عن إرادة الخير لها والحرص على إنقاذها من هذا الشر الذي كانت فيه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، البكاء هذا بكاء ألم وحزن وأسف للحال التي عليه والدته، وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، تمتنع، ما تقبل مني، أدعوها يعني متكررا مرات، وأنا أجتهد معها وأناصحها وأبين لها لكن ما تقبل، فتاب علي، فدعوتها اليوم، يعني هذا يفيد أنه كان مستمر في الدعوة، أن قولها الأول أدعو أمي للإسلام يعني هكذا دائما، واليوم دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة، ادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. معنا الآن في هذا المجلس من هو بحاجة إلى هذه الدعوة؟ يسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى. وصفاته العليا، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي بيده أزمة الأمور، وبيده قلوب العباد الهادي سبحانه إلى سواء السبيل. أسأله جل وعلا أن يهدي والد ووالدتي كل حاضر، وأن يشرح صدور غير مسلمهم إلى الإسلام. اللهم اشرح صدور غير المسلمين إلى الإسلام يا رب العالمين. اللهم اشرح صدور غير مسلمهم إلى الإسلام يا رب العالمين. قال رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. دعا له بهذه الدعوة أن يهدي الله عز وجل أمة وأن يشرح صدرها للإسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فخرجت مستبشرا بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فرحا بهذه الدعوة، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام مستجاب، فخرج فرحا بهذه الدعوة. يقول: فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف مغلق، فسمعت أمي خشفة، أي صوت قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، صوت الماء، كانت أمه تغتسل. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، لبست درعها أي ثوبها، وأما الخمار خرجت بسرعة قبل أن تلبس الخمار على الرأس، وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دخلت في الإسلام، وشرح الله عز وجل صدرها الإسلام، وأجاب فيها دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. والإجابة سبحان الله كانت فورية، دعا النبي عليه الصلاة والسلام هناك، وهنا دخلت هي تغتسل مباشرة وقت الدعوة، مباشرة كانت الإجابة، دعا النبي عليه الصلاة والسلام وهي دخلت تغتسل مباشرة على إثر الدعاء، مباشرة إجابة فورية. وأبو هريرة رجع إلى البيت سريعا فرحا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في هذه الأثناء قد شرح صدرها للإسلام، أجاب الله عز وجل فيها دعوة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فخرجت وهي تنطق بالشهادتين. ماذا صنع أبو هريرة؟ رجع مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيته وأنا أبكي، لكنه بكاء آخر، البكاء الأول مر وهذا البكاء حلو، البكاء الأول ألم وحزن وهذا البكاء فرح وسرور بهذا الخير العظيم الذي ساقه الله ويسره سبحانه وتعالى، وقلوب العباد بيده عز وجل. فأتيته وأنا أبكي من الفرح، وأنا أبكي من الفرح، فهذا بكاء فرح وسرور بهذه النعمة العظيمة التي ساق الله سبحانه وتعالى. قلت يا رسول الله أبشر، جاء مبشرا بهداية أمة. قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. بشره بهذا الخير الذي ساقه الله عز وجل وهدى أم أبي هريرة، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله، وهذا أيضا من مزيد بره بأمه رضي الله عنه وأرضاه، قال أدعو الله أن يحببني أنا وأمي، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. أمه اسمها ميمونة بنت صبيح رضي الله عنها وأرضاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. ونحن نشهد الله عز وجل على محبته ومحبة أمه ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وإن لم نلحقهم في عمل وطاعة وعبادة. نعم.
قال رحمه الله: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. قال ابن شهاب وقال ابن المسيب: إن أبا هريرة قال: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر والله الموعد، ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثي. وسأخبركم عن ذلك: إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وأما إخواني من المهاجرين فكان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدري، فإنه لم ينس شيئا سمعه. فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثي، ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. ولولا آيتان أنزلهما الله عز وجل في كتابه ما حدثت شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى آخر الآيتين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح يعني أصلي، فقام قبل أن أقضي سبحتي أي قبل أن أقضي صلاتي، ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. هذا الحديث تقدم معنا في كتاب الفضائل فضل النبي عليه الصلاة والسلام في صفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ مقارب، قال عن عروة بن الزبير قال كان أبو هريرة يحدث أي قريبا من حجرة عائشة ويقول اسمعي يا ربة الحجرة، وعائشة رضوان الله عليها تصلي، هذا معنى تسبح هنا تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا، وفي رواية التي عندنا ألا تعجب إلى هذا وحديثه. ثم قالت إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى، أي أنه هديه عليه الصلاة والسلام في الحديث متأنيا يذكر أحاديث يحصيها العاد. فمقصود عائشة ومرادها الإنكار على أبي هريرة في السرد الكثير، هذا هو، وأن صنيعه هذا ترى أنه خلاف الأولى، هي لا تخطئه في ذات الأحاديث ولا تتهمه في نفس الأحاديث التي يروي، وإنما في الطريقة، وأن خلاف الأولى، وأن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث حديثا يحصيه العاد ولا يسرده سردا، فإنكارها هنا يتعلق بهذا، فلا تتهمه في روايته ولا في نقله ولا في صحة ما يرويه، وإنما في الطريقة. ولهذا قالت هنا في هذا الحديث إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى. وفي الحديث الذي معنا قالت لم يكن يسرد الحديث كسردكم، فيتنبه على هذا المعنى الذي هو الطريقة في إلقاء الحديث والسرد الذي يكون للأحاديث الكثيرة، فكانت تنكر ذلك وترى أن هذا خلاف الأولى، وأنه مثل هذا يخشى أن يقع فيه الخطأ ويقع السهو ويقع كذا، بخلاف الاتيان بمقدار قليل يعده العاد كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة كان يقصد بذلك مراده تقوية ما عنده بإقرارها وسكوتها عليه، لأن إذا سمعت وأقرت ولم تقل هذا خطأ أو هذا غير صحيح، هي لم تخطئه ولم تقل في شيء من الحديث التي روى أنها غير صحيحة، ولكن أنكرت ماذا؟ الطريقة التي هي السرد. وقالت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع هذا، قالت لم يكن يسرد الحديث كسردكم. ثم إن بعض الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، كأنهم ينتقدونه في ذلك، فقال أبو هريرة رضي الله عنه يقولون إن أبا هريرة أكثر، والله الموعد، يعني اللقاء عند الله، وهذا الذي أقوله وأنقله عن النبي عليه الصلاة والسلام وأحدث به وأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأقف أمام الله، سأقف بين يدي الله عز وجل ويسألني عن ذلك، ما تعجلت ولا تسرعت، وإنما حفظت وأتقنت وتثبت ورويت شيء حفظته عن رسول الله، والله الموعد، سأقف أمامه ويسألني عن ذلك. قال والله الموعد، يقول ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه، وهو من أكثر الصحابة رواية لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فبين رضي الله عنه السبب لما أثاروا هذه القضية، أن المهاجرين والأنصار ما حدثوا مثل أحاديثه بالكثرة التي حدث بها، فبين السبب قال سأخبركم عن ذلك، إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وبعض الصحابة يكون لكل واحد منهم مجموعة من الإبل، كانت طريقتهم يتناوبون في رعاية الإبل، يتناوبون في رعاية الإبل حتى ما يفوتهم دائما مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليوم يرعى فلان وغدا فلان وبعد فلان، والبقية يتفرغون. أبو هريرة لا إبل ولا تجارة ولا مال، رجل فقير وفي الصفة على ملء بطنه، وكان بعض الأيام يشتد به الجوع ما يجد طعاما، حتى إن من يمر به وهو يتلوى من الجوع يظن به صرع، وما به إلا الجوع، ما به إلا الجوع، فجاع ولزم الصفة. ومر معنا قصص في جوعه رضي الله عنه وجلوسه، ما كان عنده لا تجارة ولا إبل ولا أي شيء، وإنما كان ملازما للصفة ومشتغل بالحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، الطعام الذي يتيسر يأكله. أحيانا يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ولا تمرتين، وأحيانا يعطيه شربة لبن. يعني مر معنا قصة أن أبا هريرة اشتد به الجوع، فمر أبو هريرة مر عليه أبو بكر فسألته عن آية، سألته عن آية حتى ينتبه لحاجتي للطعام، يقول فمر وما دعاني، ومر عمر بن الخطاب وسألته عن آية وكذلك، يقول فمر بي النبي عليه الصلاة والسلام فأخذني إلى البيت، إلى بيته، فإذا في بيته وعاء لبن أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة يتلوى من الجوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعو أهل الصفة، ادعو أهل الصفة. يقول وأنا ما أرى أن هذا يكفيني أنا وحدي، ولكن ما لي إلا أن أستجيب، وذهبت ودعوت أهل الصفة كلهم، وقال در عليهم، وأعطيتهم كل واحد يشرب حتى أخذ حاجته، ثم أعطاني، قال اشرب أبا هريرة فشربت، قال اشرب أبا هريرة فشربت، قال اشرب حتى لم أجد مسلكا، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الفضلة صلوات الله وسلامه. مر معنا قصص كثيرة، وفي كتب الأحاديث قصص كثيرة في حالة أبي هريرة رضي الله عنه. فهنا يقول أنهم كان يشغلهم ذلك، وكنت أنزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ما كنت أفكر لا بتجارة ولا بأموال ولا سوق ولا شيء آخر، وإنما يعني ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم وأحفظ أحاديثه على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمعه، فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعته إلى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. هذه خاصية ومكرمة ونعمة في قوة الحفظ وثبات المحفوظ وعدم النسيان. قال فما نسيت شيئا حدثني به. ثم أيضا يعتذر بأمر آخر في كثرة رواية الأحاديث، هذه الأحاديث التي يحفظها ماذا تكون هي؟ هي دين تحمله ومسؤول عن ماذا؟ بلاغه للأمة، مسؤول عن بلاغه للأمة. وهناك أحاديث تنبني عليها أحكام وعبادات، هو الذي حفظها مسؤول عنها، مسؤول عنها وأمانة تحملها. ولهذا يقول ولولا آيتين أنزلهما الله عز وجل في كتاب ما حددت شيئا أبدا، يعني ما لا لست أحدث حريصا على الجلوس للتحديث أو نحو ذلك، وإنما هذه أمانة ومسؤولية ولا يجوز الكتمان. قال لولا آيتين أنزلهما الله عز وجل في كتاب ما حددت شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقولون هاتين الآيتين ما حدث، لكنني أحدث، أنا أخشى أن يعاقبني الله ويحاسبني. أحفظ أحاديث فيها دين الأمة وفيها أعمال العباد وفيها مصالح للأمة في دينهم ولا أحدث بها، أنا أخشى أن أقف أمام الله ويسألوني عن ذلك. فهذا هو السبب الذي لأجله أكثرت من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اهد ضال المسلمين إلى الحق والهدى، ورد ضالهم إلى صراطك المستقيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.